على سبيلهم درج. أما بعد، فهذا شرح الكتاب العاشر من المرحلة الأولى من برنامج تيسير العلم في سنته الثانية، وهو كتاب الأربعين في قواعد الإسلام ومباني الأحكام المشهور لقبا بالأربعين النووية للحافظ يحيى بن شرف النووي رحمه الله، وهو الكتاب الثامن في التعداد العام لكتب البرنامج. وقد انتهى بنا البيان إلى قوله الحديث العشرون. نعم.
أحسن الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال النووي رحمه الله تعالى الحديث العشرون عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستح فاصنع ما شئت. رواه البخاري.
قوله إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، أي مما أثر من كلام الأنبياء السابقين وصار محفوظا بين الناس يتناقلونه جيلا بعد جيل. وقوله إذا لم تستح فاصنع ما شئت له معنيان صحيحان، أحدهما أنه أمر على ظاهره، والمعنى إذا كان ما تريد فعله مما لا يستحيا منه لا من الله ولا من الناس فاصنع حينئذ ما شئت فلا تثريب عليك. والثاني أنه ليس من باب الأمر الذي تقصد حقيقته، والقائلون بهذا القول يحملونه على معنيين، أحدهما أنه أمر بمعنى التهديد والوعيد، أي إذا لم يكن لك حياء فاصنع ما شئت فإنك تلقى ما يكرهك. والآخر أنه أمر بمعنى الخبر، أي إذا لم تستحي فاصنع ما شئت فإن من كان له حياء منعه من فعل القبائح، ومن لم يكن له حياء لم يمنعه منها، فهو خبر عن الناس وما يصنعونه بحسب ما لكل من الحياء.
نعم. الحديث الحادي والعشرون عن أبي عمرو وقيل أبي عمرة سفيان بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم.
هذا الحديث أخرجه مسلم في صحيحه، إلا أنه قال في النسخ التي بأيدينا: قل آمنت بالله فاستقم، فجعل الفاء بدل ثم، وفي لفظ له أحدا بعدك. وحقيقة الاستقامة طلب إقامة النفس على الصراط المستقيم، طلب إقامة النفس على الصراط المستقيم الذي هو الإسلام، كما ثبت تفسيره في حديث النواس بن سمعان الذي أخرجه أحمد بسند حسن وهو عند الترمذي، إلا أن إسناده ضعيف. فالمستقيم هو المقيم على شرائع الإسلام المتمسك بها باطنا وظاهرا. نعم.
الحديث الثاني والعشرون عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إذا صليت الصلوات المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة؟ قال: نعم. رواه مسلم. ومعنى حرمت الحرام اجتنبته، ومعنى أحللت الحلال فعلته معتقدا حله.
قوله أحللت الحلال أي اعتقدته حله، وقيد الفعل الذي ذكره المصنف فيه نظر لتعذر إحاطة العبد بأفراد الحلال فعلا لكثرتها، والواجب على العبد اعتقاد حلها فقط لا تعاطيها جميعا، وقوله وحرمت الحرام أي اعتقدت حرمته مع اجتنابه، فلا بد من هاتين المرتبتين جميعا، الاعتقاد للحرمة والاجتناب للمحرم. ففي عبارة المصنف قصور، لأنه خصه بالاجتناب دون اعتقاد الحرمة. وأهمل ذكر الزكاة والحج في الحديث، وهما من أجل شرائع الإسلام الظاهرة، وأحسن ما يقال إن ذلك وقع باعتبار حال السائل فلم يكن من أهلهما فسقطتا في حقه، فقد علم النبي صلى الله عليه وسلم من حاله أنه لا مال له فيزكيه ولا قدرة له على الحج فيحج. وقوله ولم أجد على ذلك شيئا أأدخل الجنة، قال نعم، فيه بيان أن هذه الأعمال من موجبات الجنة، إما بالدخول فيها ابتداء أو المصير إليها انتهاء بحسب اجتماع الشروط وانتفاء الموانع، كما يدل عليه مجموع النصوص المنقولة. نعم.
الحديث 23 عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم.
هذا الحديث أخرجه مسلم بهذا اللفظ، لكن في النسخ التي في أيدينا: وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض، بدل ما بين السماء والأرض، فلعل اللفظ الذي ساقه المصنف هو المسموع له في رواية صحيح مسلم. وقوله الطهور شطر الإيمان بضم الطاء من الطهور، يراد به فعل الطهارة وهو التطهر، والشطر هو النصف. وهذه الجملة لها معنيان صحيحان: الأول أن المراد بالطهارة هنا الطهارة الحسية المعروفة عند الفقهاء، وفي المراد بالإيمان حينئذ قولان: أحدهما أنه الصلاة، لأن الله سماها إيمانا كما قال تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم. والآخر شرائع الدين، وتكون الطهارة الحسية تطهيرا للظاهر، وسائر شرائع الدين وخصال الإيمان تطهيرا للباطن. والمعنى الثاني أن المراد بالطهارة هنا الطهارة المعنوية التي هي طهارة القلب من نجاسة الشهوات والشبهات، والتطهر منها موقوف على الكف عنها أي تركها، وتخلية القلب من تلك النجاسة شطر الإيمان، والشطر الآخر تحليته بما فيه قوته وصلاحه مما أمر العبد بفعله. وجاء التصريح في بعض الروايات بما يدل على أن الطهارة في الحديث هي الطهارة الحسية، وعليه جرى عمل كبار الحفاظ في تصانيفهم كمسلم بن الحجاج والنسائي وابن ماجه، حيث أدخلوا هذا الحديث في كتاب الطهارة. فتفسير الجملة المذكورة بالمعنى الأول أليق، وأن المراد بالطهارة في الحديث الطهارة الحسية، فيكون الإيمان إما الصلاة على قول، وإما شرائع الدين على قول آخر. وقوله سبحان الله والحمد لله تملأ أو تملأان ما بين السماء والأرض، هكذا على الشك فيما يملأ ما بين السماء والأرض، هل هو الكلمتان معا أو إحداهما؟ فعلى الأول يكون المعنى أن سبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض، وعلى المعنى الثاني يكون سبحان الله تملأ بمفردها ما بين السماء والأرض، والحمد لله بمفردها تملأ ما بين السماء والأرض. وقد وقع في رواية النسائي وابن ماجه: والتسبيح والتكبير ملء السماء والأرض. وهذه الرواية أشبه بالصواب كما ذكره أبو الفرج ابن رجب في جامع العلوم والحكم، وهو كذلك رواية ودراية. فأما الرواية فلأن رواية النسائي وابن ماجه أصح طريقا وأوثق رجالا، فالمحفوظ رواية الحديث بهذا اللفظ: والتسبيح والتكبير يملأ أو ملء السماء والأرض. وأما الدراية فلأن ملء الميزان أعظم مما يملأ ما بين السماء والأرض، فكيف تكون الحمد لله على الانفراد تملأ الميزان، ثم مع الاقتران بالتسبيح تملأ ما بين السماء والأرض الذي هو دون ملء الميزان. فالأظهر تقديم الرواية التي وقعت عند النسائي وابن ماجه. وقوله: والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، تمثيل لقدر هذه الأعمال بمقادير الأنوار. فهذه الأعمال الثلاثة كلها لها نور، لكنها متفاوتة في قدره، فلكل منها ما يختص به ما يختص بها منه. فالصلاة نور مطلق، والصلاة والصدقة برهان، وهو الشعاع الذي يلي وجه الشمس محيطا بقرصها، والصبر ضياء، وهو النور الذي يكون معه حرارة وإشراق دون إحراق. فالأعمال المذكورة متدلية في مقدار نورها بتقديم الصلاة في عظمته ودونها الصدقة ودونهما الصبر، فمنفعة هذه الأعمال للروح كمنفعة هذه الأنوار للجسد، فالنور أكمل من البرهان، والبرهان أكمل من الضياء، وهكذا فالصلاة أكمل من الصدقة، والصدقة أكمل من الصبر. ووقع في بعض نسخ صحيح مسلم في هذا الحديث: والصيام ضياء، وهو مفسر للصبر لأنه فرد من أفراده، واشتهرت نسبة الصيام إلى الصبر لما فيه من الإمساك والمشقة للنفس بفطمها عن مألوفاتها. وقوله: كل الناس يغدو، فبائع نفسه أو موبقها. الغدو هو السير في أول النهار، والمعنى أن كل الناس يسعى، فمنهم ساع في عتق نفسه، ومنهم ساع في إيباقها وهو إهلاكها. فمن سعى في طاعة الله أعتق نفسه من العذاب، ومن سعى في معصية الله فقد أوبق نفسه بما تستحقه من العذاب. نعم.
الحديث 24 عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى عن ربه عز وجل أنه قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي، كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي، كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي، إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه رواه مسلم.
أخرجه مسلم بهذا اللفظ وأوله في النسخ التي بأيدينا فيما روى عن الله تبارك وتعالى. وقوله تعالى يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، الحديث فيه بيان حرمة الظلم من جهتين، إحداهما أن الله حرمه على نفسه، فإذا كان محرما على الله مع كمال قدرته وملكه فحرمته على العبد أولى مع ظهور عجزه وقصور ملكه، والأخرى أن الله جعله بيننا محرما فنهى عنه نهي تحريم. والظلم هو وضع الشيء في غير موضعه كما حققه أبو العباس ابن تيمية في بحث طويل له في شرح هذا الحديث، لأن حقيقة الظلم فيها مآخذ متفرقة، وكلام أبي العباس في هذا الكتاب من أحسن كلام من تكلم في تحقيق هذا المعنى. وقوله فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه له معنيان صحيحان. الأول أن من وجد خيرا في الدنيا فليحمد الله على ما عجل له من جزاء عمله الصالح، ومن وجد غير ذلك فهو مأمور بلوم نفسه على الذنوب التي وجد عاقبتها في الدنيا، فتكون الجملة على إرادة الأمر مبنى ومعنى. والثاني أن من وجد خيرا في الآخرة فإنه يحمد الله عليه، ومن وجد غيره فإنه يلوم نفسه ولا تمندم، فتكون الجملة في صورة الأمر مرادا بها الخبر، فهو خبر عما تؤول إليه حال الناس حينئذ ممن عمل خيرا أو شرا. نعم.
أحسن الله عليك. الحديث 25 عن أبي ذر رضي الله عنه أيضا أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفطور أموالهم، قال أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون، إن بكل تسبيحة صدقة وكل تكبيرة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزن؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه مسلم.
أخرجه مسلم لصحيحه بهذا اللفظ، ورواه في موضع آخر مختصرا بزيادة في أوله وآخره. وقوله أهل الدثور أي أهل الأموال. وقوله أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون، الحديث فيه بيان أن الصدقة شرعا اسم جامع لجميع أنواع المعروف والإحسان، اسم جامع لجميع أنواع المعروف والإحسان، وحقيقتها إيصال ما ينفع. والصدقة من العبد نوعان أيضا، أحدهما صدقة مالية والآخر صدقة غير مالية، كالتسبيح والتكبير والتحميد والتهليل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقوله وفي بضع أحدكم صدقة، البضع بضم الباء الموحدة كلمة يكنى بها عن الفرج. وقوله أرأيتم لو وضعها في حرام إلى آخره، ظاهره أن العبد يؤجر على إتيان أهله ولو لم ينوي شيئا بقضاء شهوته، والمعتمد أنه مقيد بالنية للأدلة المتظاهرة في ذلك، وأنه لا أجر على مباح إلا بنية، فتحمل الأحاديث المطلقة على الأحاديث المقيدة التي تفيد أن الثواب لا يقع على المباح إلا إذا اقترنت به نية صالحة في القربة، وهو قول جمهور أهل العلم، ووقع في الرواية المختصرة في آخره عند مسلم: ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. وسنذكر وجه الإجزاء في الحديث الآتي. نعم.
الحديث 26 عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. رواه البخاري ومسلم.
هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم كما ذكر المصنف، والسياق المثبت بلفظ مسلم أشبه، لكن عنده تعدل بين الاثنين معرفا، وليس في روايته إثبات حرف الجر في قوله وبكل خطوة، بل لفظه وكل خطوة، ولفظ البخاري قريب منه. وقوله كل سلامة، السلامة المفصل، وعدة المفاصل في الإنسان 60 و300 كما وقع التصريح به في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها. والمراد أن اتساق العظام وسلامة تركيبها نعمة توجب التصدق عن كل مفصل منها ليحصل أداء شكرها في كل يوم تطلع فيه الشمس. ومقتضى هذا أن الشكر بهذه الصدقة واجب على العبد كل يوم، والتحقيق أن الشكر له درجتان: الأولى درجة فريضة وجماعها الإتيان بالفرائض واجتناب المحارم، فهذا شكر مفروض لازم للعبد في كل يوم. والثانية درجة نافلة وجماعها التقرب بفعل النوافل وترك المكروهات، وهذه درجة نافلة على العبد. وقد تقدم فيما سبق أنه يجزئ عن الأنواع المتقدمة في هذا الحديث ركعتان من الضحى كما وقع في الرواية المختصرة المتقدمة عند مسلم: ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. وإنما كانت الركعتان مجزئتين عن ذلك كله لوقوع استعمال هذه المفاصل كلها في الصلاة، فمن صلى ركعتين جميعا فقد حرك جميع مفاصله، ويكون تحريكها بتلك العبادة كافيا في شكر النعمة المسداة. وإنما خص القيام بشكر هذه النعمة بإجزاء ركعتين من الضحى لأن الضحى وقت غفلة، فالناس مقبلون على طلب مصالحهم في الدنيا، ومن قواعد تفضيل العمل تعظيمه وقت الغفلة، ولهذا نظائر في الشريعة. نعم.
أحسن الله. الحديث 27 عن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. رواه مسلم. وعن وابصة بن معبد رضي الله عنه أنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال جئت تسأل عن البر؟ قلت نعم. قال استفت قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. حديث حسن رويناه في مسندي الإمامين أحمد بن حنبل والدارمي بإسناد حسن.
هذه الترجمة بالحديث 27 تجتمع على حديثين لا حديث واحد، وبإدراجهما في ترجمة واحدة صار عدد أحاديث الكتاب باعتبار تراجمه 42 حديثا، وباعتبار حقيقة من طوى عليه زيادة حديث واحد، وهو حديث وابصة المقرون بحديث النواس، فتكون عدتها تفصيلا 43 حديثا. فأما حديث النواس فهو عند مسلم بهذا اللفظ، ووقع في رواية له الإثم ما حاك في صدرك. وأما حديث وابصة رضي الله عنه فرواه أحمد في المسند والدارمي في المسند الجامع بإسناد ضعيف، واللفظ المذكور لسياق الدارمي أقرب، ورواه الطبراني في المعجم الكبير والبزار في المسند من وجه آخر عنه ولا يثبت أيضا، لكن له شاهد من حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه عند أحمد والطبراني في الكبير، وجود إسناده ابن رجب في جامع العلوم والحكم. فالأشبه أن حديث وابصة حديث حسن لشاهده عن أبي ثعلبة الخشني. وقوله البر حسن الخلق فيه تعريف البر باعتبار حقيقته، ويأتي في حديث وابصة تعريفه باعتبار أثره وثمرته. والبر يطلق على معنيين، الأول الإحسان إلى الخلق في المعاملة، والثاني اسم لجميع الطاعات الظاهرة والباطنة، فيشمل المعنى الأول وزيادة. والخلق كما تقدم يقع على هذين المعنيين. وقوله الإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس فيه بيان علامة من آثار الإثم زائدة على ما في حديث وابصة الآتي بعده، وهي كراهية اطلاع الناس عليه لاستنكارهم له، فصار الإثم باعتبار أثره له مرتبتان، الإثم باعتبار أثره له مرتبتان، الأولى ما حاك في النفس وتردد في القلب وكرهت أن يطلع عليه الناس، وهذه المرتبة مذكورة في حديث النواس ووابصة رضي الله عنهما معا، والثانية ما حاك في النفس وتردد في القلب وإن أفتاه غيره أنه ليس بإثم، وهي المذكورة في حديث وابصة وحده. والمرتبة الثانية أشد على صاحبها من سابقتها، لأن الأولى ربما امتنع منها العبد لأجل الناس خشية اطلاعهم عليه، أما الثانية فإنه يجد في الناس من يزين له بغيته ولا يعد ذلك إثما أصلا. وما تقدم هو تعريف للإثم باعتبار أثره، أما باعتبار حقيقته فإن الإثم وما بطأ بصاحبه عن الخير وأخره عن الفلاح، هو ما بطأ بصاحبه عن الخير وأخره عن الفلاح. وقوله في حديث وابصة استفت قلبك أمر باستفتاء القلب، وهو مخصوص بمحل الاشتباه المتعلق بتحقيق مناط الحكم، وهو مخصوص بمحل الاشتباه المتعلق بتحقيق مناط الحكم، وليس مسلطا على الحكم نفسه، فلا يستفاد من فتوى القلب تحليل ولا تحريم، بل مرجعها إلى الأدلة الشرعية، وإنما يستفتى القلب في تحقيق المعنى الذي علق به حكم الشرع من حرمة أو حل، هل هو موجود أم غير موجود، كالصيد الذي رماه صائد ووقع له تردد في تسميته عليه، فاستفتاء القلب لا يكون هنا في حل المصيد، هل هو من الأنواع المأذون بها شرعا أم ليس مما أذن به شرعا، وإنما يستفتى القلب في وجود مناط الحكم، هل سمى على صيده أم لم يسمى على صيده، فما كان كذلك ووجد فيه هذان الأمران وجب على العبد أن يمتثل فيه طريقة الشريعة التي أرشدت إليها الشريعة الغراء. وهذا من استفتاء القلب في تحقيق مناط الحكم إنما يكون في حق من حسن إسلامه واستقام إيمانه معافا من سلطان الشهوة والشبهة، فإنه يستفتي قلبه في تحقيق مناط الحكم لا في الحكم نفسه. فتلخص مما تقدم أن الأخذ بفتيا القلب مشروط بأمرين، أحدها كونها مسلطة على محل الاشتباه المتعلق بتحقيق مناط الحكم، كونها مسلطة على محل الاشتباه المتعلق بتحقيق مناط الحكم، والثاني أن يكون المستفتي قلبه على الوصف المذكور من العدالة الدينية والاستقامة الشرعية. وقوله البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، هذا تفسير للبر باعتبار أثره وما يحدثه في النفس والقلب، وهو ما سكن إليه القلب وانشرح له الصدر. وقوله وإن أفتاك الناس وأفتوك، معناه أن ما حاك في نفسك وتردد في قلبك فهو إثم، وإن أفتيت أنه ليس بإثم. وهذا مشروط بأمرين، الأول أن يكون من وقع في قلبه الحيف والتردد ممن انشرح صدره واستنار قلبه بكمال الإيمان وقوة اليقين، والثاني أن يكون مفتيه مفتيا له بمجرد الظنون والأهواء، أن يكون مفتيه مفتيا له بمجرد الظنون والأهواء من غير اعتماد على دليل شرعي. فإذا كانت هذه حال المستفتي وتلك حال المفتي فإنه لا ينبغي له أن يبالي بفتوى الناس. نعم.
الحديث 28 عن أبي نجيح العرباب بن سارية رضي الله عنه أنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا، فقال أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي، وقال الترمذي حديث حسن صحيح.
هذا الحديث أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه أيضا، فكان ينبغي ذكره بألفاظ متقاربة، وليس هذا السياق عند أحدهم بل مؤلف من مجموع رواياتهم، والحديث صحيح من أجود حديث أهل الشام. وقوله وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، وجل القلب هو رجفانه وانصداعه لذكر من يخاف سلطانه أو رؤيته أو من يخاف سلطانه وعقوبته أو رؤيته، رجفانه وانصداعه لذكر من يخاف سلطانه وعقوبته أو رؤيته، كما قال ابن القيم رحمه الله. وذعف العين هو جريان الدمع منها. والوصية التي أرشد إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث تجمع أربعة أصول: الأول تقوى الله، ومعناها إيش؟ ما الجواب؟ أن تجعل بينك وبينه، أيوة، أن تجعل بينك وبين ما تخشاه وقاية بامتثال خطاب الشرع. أحسن. الثاني السمع والطاعة لمن ولاه الله أمرنا ولو كان المتأمر عبدا. يأنف الأحرار حال الاختيار من الانقياد له. والفرق بين السمع والطاعة إيش؟ أن السمع هو القبول والطاعة هي الامتثال والانقياد. الثالث لزوم سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. وأكد الأمر بلزومها بالعض عليها بالنواجذ وهي الأضراس إشارة إلى قوة التمسك بها. الرابع الحذر من محدثات الأمور وهي إيش محدثات الأمور؟ البدع، وتقدم حدها في حديث عائشة رضي الله عنها. نعم.
الحديث
نبجار. نعم.
الحديث 29 عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخل للجنة ويباعدني عن النار. قال: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل. ثم تلا: تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه وقال: كف عليك هذا. قلت: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
هذا الحديث أخرجه الترمذي وابن ماجه وإسناده ضعيف، وروي من وجوه متعددة عن معاذ رضي الله عنه كلها منقطعة، ومن أهل العلم من يقويه بمجموعها. واللفظ المذكور هنا هو رواية الترمذي، لكن فيه لقد سألتني، وفيه برأس الأمر كله، وفيه بلى يا نبي الله في الموضعين، وفيه ثكلتك أمك يا معاذ. وأوله قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأصبحت يوما قريبا منه ونحن نسير، فقال الحديث. قوله: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، الحديث فيه ذكر أركان الإسلام التي تقدمت في حديث ابن عمر رضي الله عنهما: بني الإسلام على خمس. فيكون معنى قوله تعبد الله لا تشرك به شيئا بمنزلة قوله في حديث ابن عمر شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، لأن مدلول الشهادة هو عبادة الله وحده لا شريك له، والشهادة له صلى الله عليه وسلم التي ذكرت في حديث ابن عمر تندرج في قوله هنا تعبد الله ولا تشرك به، لأن عبادة الله لا مكنة للعبد منها إلا ببلاغ محمد صلى الله عليه وسلم، فهو المبلغ عن المعبود. وقوله ألا أدلك على أبواب الخير، المراد بها النوافل، لأنه ذكر في أول الحديث الفرائض ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير. وقوله الصوم جنة، الجنة هي ما يستجن ويتقى به كالدرع وغيره. وقوله وصلاة الرجل في جوف الليل، يعني أنها تطفئ الخطيئة كالصدقة. وجوف الليل هو وسطه، ويحتمل أن تكون الواو في قوله وصلاة الرجل استئنافية لا عاطفة، فيكون المعنى ومن أبواب الخير صلاة الرجل في جوف الليل، وتكون قراءة الآية بعدها للدلالة على أثرها، وهذا أظهر. وقوله رأس الأمن الإسلام، الأمر هو الدين الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم، ورأسه الإسلام، والمراد به الشهادتان، لأن فيهما إسلام الوجه لله بالإخلاص ولرسوله صلى الله عليه وسلم بالمتابعة. وقوله وذروة سنامه الجهاد، أي أعلاه، فالذروة أعلى الشيء وأرفعه، وذال ذروة مثلثة بالضم والكسر والفتح وآخرها أضعفها لغة. وقوله ألا أخبرك بملاك ذلك كله، الملاك بكسر الميم قوام الشيء أي عماده ونظامه والأمر الذي يعتمد عليه منه. وفيه أن أصل الخير وجماعه هو حفظ اللسان، هو حفظ اللسان. وقوله ثكلتك أمك، أي فقدتك، وهذا دعاء لا تراد حقيقته، فإنها كلمة تجري على العرب، تجري على ألسنة العرب لا يريدون بها حقيقتها. وقوله وهل يكب الناس على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم، أي يطرح الناس، والمعنى يطرح الناس على وجوههم ومناخرهم أو مناخرهم وهي أنوفهم إلا حصائد ألسنتهم. والحصائد جمع حصيدة، وهي كل شيء قيل في الناس باللسان وقطع عليهم به، كل شيء قيل في الناس باللسان وقطع عليهم به، كما ذكره ابن فارس في مقاييس اللغة. فليس المراد جنس الكلام الصادر من الإنسان، بل نوع خاص منه، وهو ما تفوه به الإنسان داما غيره وعائبا له دون وجه حق مما يرجع إلى الغيبة والنميمة. نعم.
أحسن الله عليكم. الحديث 30 عن أبي ثعلبة الحشني جرثوم بن ناشر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله عز وجل فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم من غير نسيان فلا تبحثوا عنها. حديث حسن رواه الدارقطني وغيره.
هذا الحديث أخرجه الدارقطني في السنن وإسناده ضعيف، وفي سياقه تقديم وتأخير عما أثبته المصنف هنا، وليس عنده في النسخة المنشورة رحمة لكم، وإنما وسكت عن أشياء من غير نسيان. وفي هذا الحديث جماع أحكام الدين، فقد قسمت الأحكام فيه إلى أربعة أقسام مع ذكر الواجب فيها. فالقسم الأول الفرائض، والواجب فيها عدم إضاعتها. والقسم الثاني الحدود، والمراد منها والمراد بها في هذا الحديث ما أذن الله به، فيشمل الفرض والنفل والمباح، وهي المرادة بهذا المعنى عند ذكر عدم التعدي، كما قال تعالى: تلك حدود الله فلا تعتدوها، والواجب فيها عدم تجاوزها. وتعدي حدود الله هو مجاوزة الحد المأذون به فيها. والقسم الثالث المحرمات، والواجب فيها الكف عن قربانها والانتهاء عن اقترافها. والقسم الرابع المسكوت عنه مما لم يذكر بتحريم أو تحليل، بل هو مما عفى الله عنه، والواجب فيها عدم البحث عنها. وقوله سكت عن أشياء فيه إثبات صفة السكوت لله، وقد نقل أبو العباس بن تيمية الإجماع على هذا. ومعنى الصفة عدم إظهار الحكم، لا ترك الكلام. عدم إظهار الصفة عدم إظهار الحكم لا ترك الكلام. فسياق ذكرها فيما روي من الأحاديث والآثار إنما يصح على معنى عدم إظهار الحكم. والصفة ربما تجيء على معنيين، فينسب أحدهما لله ويمتنع الآخر، كالنسيان، فإن النسيان إذا أريد به الذهول عن معلوم فإنه ممتنع على الله، كما قال تعالى: وما كان ربك نسيا. وإن أريد به الترك عن علم وعمد جاز وصف الله به، كما قال تعالى: نسوا الله فنسيهم. واضح؟ الصفة قد تكون لها أصل يثبت لله، وقد يكون لها أصل آخر ينفى عن الله. فهذا مثل صفة السكوت. فصفة السكوت لها معنيان، أحدهما ترك الكلام والانقطاع عنه، والآخر عدم إظهار الحكم، وهي صفة مجمع عليها. فأي المعنيين يراد؟ أيهم، ترك الكلام أم عدم إظهار الحكم؟ عدم إظهار الحكم. ما الدليل؟ لو جاءك واحد قال: ما الدليل على هذا؟ الدليل السياقات الأحاديث والآثار التي رويت فيها هذه الصفة. نعم.
الحديث 31 عن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله دلني على عمل إذا أنا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. حديث حسن رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة.
هذا الحديث أخرجه ابن ماجه بسند لا يعتمد عليه، وأوله عنده: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل. وروي هذا الحديث من وجوه أخرى لا يثبت منها شيء، فتحسين هذا الحديث بعيد جدا. والزهد في الدنيا حقيقته الرغبة عما لا ينفع في الآخرة، الرغبة عما لا ينفع في الآخرة. وهذا معنى قول أبي العباس بن تيمية الحبيب في الزهد: ترك ما لا ينفع في الآخرة. ويندرج تحت هذا الوصف أربعة أشياء: المحرمات والمكروهات والمشتبهات لمن لا يتبينها، وفضول المباحات. فالزهد واقع فيهن ليس غير، وما كان زائدا عنها فلا مدخل له في الزهد، فلا يكون ترك المباح زهدا إلا إذا كان تركا لفضوله. أما تناول المباح أيا كان بقدر الاستمتاع به وسد حاجة العبد منه فلا يقدح في الزهد. والزهد في الدنيا يشمل الزهد مما في أيدي الناس، فإنما زهد في الدنيا زهد فيما عند الناس، وإنما فرق بينهما في الحديد لاختلاف الثمرة الناشئة عن كل. فالزهد في الدنيا يورث محبة الله، والزهد فيما في أيدي الناس يورث محبتهم. نعم.
أحسن الله عليكم. الحديث 32 عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. حديث حسن رواه ابن ماجه والدارقطني.
مسألة هنا، هل يعاب الإنسان على عدم الزهد؟ هل يعاب الإنسان على عدم الزهد؟ هذه ما لها دخل الأنواع الأربعة، هذه الأصول الأربعة هذه منتهين منها، المحرمات والمكروهات والمشتبهات لمن لا يتبينها وفضول المباحات، هذه منتهين منها، أنها تخل بحقيقة الزهد. لو إنسان يفعل محرم يقول أنا زاهد، يشرب الخمر يقول أنا زاهد في البيبسي، هذا منتهين منه. لكن الكلام فيما سوى ذلك من المباح، شيء مباح، يعني إنسان بدل أن يشتري فيلا بمليون يشتري فيلا بعشرة ملايين، أيهم أعظم، العالم أم الرسول؟ من؟ الرسول. ولما خير النبي صلى الله عليه وسلم قيل له عبد الرسول أو ملك الرسول، فاختار صلى الله عليه وسلم عبد الرسول. فالعالم إذا اختار أن يكون عالما بمنزلة ملك غني، هل يعاب؟ يعاب؟ ما يعاب. وإلا لماذا عرض جبريل على الرسول صلى الله عليه وسلم هذا؟ واضح يا أخي؟ واضح عندك؟ ما يعاب. الله أعطاه أموال، له أن يتفيأ ما شاء من ظلالها من المباح. فإذا كان الرسل يخيرون في مثل هذا، كما كان داود وسليمان عليهما الصلاة والسلام، كان إيش؟ من الرسل الملوك أم من الرسل العبيد؟ من الرسل الملوك، يعني لهم سطوة وحكم كما هو معلوم، لكن الناس لا يتبينون حقائق الشرع فيضيقون مداركهم ويضيقون على غيرهم. فتجدوا من الخلق من يرى أن من نقص العالم أن يكون عنده مال، وهذا ليس نقصا، فله أن يتمتع من المباح بما شاء، ولكنه ليس الأكمل، لكن ليس هو نقص في نفسه، لكنه ليس الأكمل. فالأكمل أن لا يكون هذا من لباس العلم، فكما اختار النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون عبد الرسول، ينبغي للإنسان وإن أعطاه الله عز وجل مالا عالما كان أم غيره أن لا يتوسع فيه. نعم. لأن من توسع مع المال مال، صح؟ من توسع مع المال مال. نعم.
الحديث 32 عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. حديث حسن رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما مسندا، ورواه مالك في الموطأ مرسلا عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأسقط أبا سعيد، وله طرق يقوي بعضها بعضا.
هذا الحديث لم يخرجه ابن ماجه في السنن مسندا من حديث أبي سعيد الخدري كما عزاه إليه المصنف، وإنما أخرجه هكذا الدارقطني في السنن. ولا يثبت موصولا، والمحفوظ فيه من هذا الوجه إنما هو مرسل. نعم الحديث عند ابن ماجه لكن من حديث ابن عباس رضي الله عنهما بإسناد شديد الضعف، وروي هذا الحديث عن جماعة آخرين من الصحابة، وطرقه يقوي بعضها بعضا كما ذكر المصنف، فيعد هذا الحديث من الأحاديث الحسان. وفي الحديث المذكور نفي أمرين: الأول الضرر قبل وقوعه فيدفع بالحيلولة دونه، والثاني الضرر بعد وقوعه فيرفع بإزالته. الضرر بعد وقوعه فيرفع بإزالته. فقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار أكمل من قول الفقهاء الضرر يزال، لانحصار عبارتهم في الضرر الواقع المحتاج إلى رفعه، ولا تعلق لها بالضرر المتوقع الذي ينبغي دفعه قبل وقوعه. واتباع لفظه صلى الله عليه وسلم في الدلالات على مرادات الشرع أكمل من قول غيره. نعم.
الحديث 33 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعطى الناس بدعوى لادعى رجال أموال قوم ودماءهم لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. حديث حسن رواه البيهقي وغيره هكذا وأصله في الصحيحين.
هذا الحديث أخرجه البيهقي في السنن الكبرى وهو بهذا اللفظ غير محفوظ، وإنما يثبت من حديث ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن البينة على المدعى عليه، متفق عليه واللفظ لمسلم. وليس عندهما أن البينة على المدعي، والحديث عندهما بلفظ مختصر أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن اليمين على المدعى عليه. والدعوى اسم لما يضيفه المرء إلى نفسه مستحقا على غيره، اسم لما يضيفه المرء لنفسه مستحقا على غيره، كقوله لي على فلان 1000 ريال. والبينة اسم لكل ما يبين به الحق ويظهر، كالشاهد وغيره، اسم لما يبين به الحق ويظهر كالشاهد وغيره. والمدعي هو من إذا سكت ترك، لأنه صاحب المطالبة والادعاء. أما المدعى عليه فهو من إذا سكت لم يترك، لأنه المطالب بمضمن الدعوى، لأنه المطالب بمضمن الدعوى. وقوله واليمين على من أنكر أي من أنكر دعوى المدعي فعليه اليمين وهي القسم. ومقتضى هذا الحديث أن البينة على المدعي وأن اليمين على المدعى عليه مطلقا، وليس الأمر كذلك على كل حال، بل الحديث لو صح بهذا اللفظ فهو من العام المخصوص، فالأصل المذكور ليس كليا بل فيه تفصيل بحسب أنواع الدعوة وقوتها والقرائن المحتف بها على ما هو مبين في المطولات الفقهية في باب الدعاوى والبينات من كتاب القضاء. نعم.
الحديث 34 عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم.
هذا الحديث متضمن الأمر بتغيير المنكر، والمنكر اسم جامع لكل ما أنكره الشرع، اسم جامع لكل ما أنكره الشرع بالنهي عنه على وجه التحريم. وتغيير المنكر له ثلاث مراتب: الأولى تغيير المنكر باليد، والثانية تغيير المنكر باللسان، والثالثة تغيير المنكر بالقلب. والمرتبتان الأوليان شرط لوجوبهما الاستطاعة، وبدونها تسقطان. وأما المرتبة الثالثة فهي واجبة لا تسقط بحال، لثبوت القدرة عليها في حق كل أحد، وذلك أضعف الإيمان المطلق. ومن لم ينكر بقلبه فهو ناقص الإيمان ولا يخرج من مطلق الإيمان. وكيفية تغيير المنكر بالقلب تكون بكراهته للمنكر وبغضه له، تكون بكراهته للمنكر وبغضه له. وهذه الكراهة والبغض أين يجدها؟ في قلبه، ولا يلزم ظهور آثارها بأن يغير الإنسان وجهه أو يقطب جبينه، بل إذا وجد هذا المعنى كفاه ذلك. ووجوب تغيير المنكر على مراتبه الثلاثة مشروط برؤيته، لقوله من رأى منكم منكرا، وهي الرؤية البصرية بالعين المجردة دون الرؤية العلمية القلبية، دون الرؤية العلمية القلبية التي تكون بالقلب، لأنها تعدت إلى مفعول واحد، وهذا عمل رأى البصرية عند النحاة. أما رأى العملية فهي تتضمن مفعولين، تتطلب مفعولين، والنبي صلى الله عليه وسلم في خبره هذا لم يذكر إلا مفعولا واحدا هو من رأى منكم منكرا، فجعل المفعول هو منكرا، فتكون الرؤية المرادة هي رؤية العين، من رأى بعينه. والسماع المحقق في منزلة المعاينة، مش القيد، السماع المحقق أي الناشئ عن تثبت وروية، فإذا كان كذلك نزل منزلته، وهذا أمر يحتاج إلى حسن أخذ ولا سيما في هذه الأعصار. أذن.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا
نعم. الحديث 35 عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره التقوى ها هنا ويشير إلى صدره 3 مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه رواه مسلم.
هذا الحديث أخرجه مسلم في الصحيح دون قوله ولا يكذبه فإنها غير واردة في روايته كما جزم بذلك جماعة من أهل العلم فليست هي من اختلاف النسخ بل من غلط بعض من يذكر الحديث فيدخل فيه هذه الجملة. وقوله لا تحاسدوا نهي عن التحاسد وحقيقة الحسد كراهية العبد جريان النعمة على غيره كراهية العبد جريان النعمة على غيره سواء اقترن بالكراهية تمني زوالها أم لم يقترن. وقوله ولا تناجش نهي عن النجش نهي عن النجش وأصله في لسان العرب إثارة الشيء بالمكر والاحتيال والخداع فالنجش المنهي عنه هنا يرجع إلى هذا المعنى فهو نهي عن إحراز المطالب بالمكر والاحتيال والخداع. ومن أفراده النجش في البيوع وهو أن يزيد بالسلعة من لا يريد شراءها فالحديث واقع على العموم والمعاملة المذكورة في البيوع فرد من أفراده فهو نفي عن الوصول إلى الغرض بمكر وحيلة وخداع. وقوله لا تباغضوا نهي عن التباغض إذا عدم المسوغ الشرعي أما إن كان الحامل عليه اتباع الشريعة فلا يكون منهيا عنه إلا أن البغض الذي يقع في حق أحد من المسلمين يكون من وجه دون وجه فيجتمع في العبد سبب يوجب بغضه كالمعصية وسبب يوجب محبته وهو أصل الإسلام. وقوله ولا تدابروا نهي عن التدابر وهو التقاطع والتهاجر والهجر نوعان أحدهما هجر لأجل أمر دنيوي فلا يحل فوق 3 والآخر هجر لأجل أمر ديني فتجوز الزيادة على 3 لحديث الثلاثة الذين خلفوا وتقدير المدة معلق بالمصلحة والمفسدة. وقوله وكونوا عباد الله إخوانا يحتمل معنيين أحدهما أنه إنشاء يراد به الخبر أي متى تركتم التحاسد والتباغض والتناجش والتدابر ولم يبع بعضكم على بعض كنتم عباد الله إخوانا والآخر أن المراد به حقيقة الأمر أن المراد به حقيقة الأمر أي كونوا عباد الله إخوانا فيكون الحديث متضمنا الأمر بتحصيل كل سبب يحقق الأخوة الدينية ويقويها وكلا المعنيين صحيح. وقوله التقوى هاهنا ويشير إلى صدره 3 مرات أي أصل التقوى في القلوب ومن ثم أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدره للإعلام بأن أصلها مستقر في قلب العبد ومتى عمر القلب بها ظهرت آثارها على اللسان والجوارح. ومن الدعاوى الكاذبة أن يزعم الإنسان استقرار التقوى في قلبه مع فراغ لسانه وجوارحه من آثارها فمن يقول التقوى هنا مع عدم بدو آثارها على لسانه وجوارحه فهو كاذب في دعواه. نعم.
الحديث 36 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على محسن يسر الله عليه بالدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. رواه مسلم بهذا اللفظ.
هذا الحديث قد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيه 5 أعمال مقرونة بذكر ما يترتب عليها من الجزاء. فالعمل الأول تنفيس الكرب عن المسلمين في الدنيا، وجزاؤه أن ينفس الله عن عامله كربة من كرب يوم القيامة. وجعل جزاء هذا العمل مؤجلا لأنه أكمل في الإثابة، فكرب يوم القيامة أعظم الكرب، فتعلق الثواب بها أكمل. والعمل الثاني التيسير على المعسر، وجزاؤه أن ييسر الله على عامله في الدنيا والآخرة. والثالث الستر على المسلم، وجزاؤه أن ييسر الله على عامله في الدنيا والآخرة. والناس في باب الستر قسمان: أحدهما من لا يعرف بالفسق ولا شهر به، فهذا متى زلت قدمه بمقارفة الخطيئة ستر عليه وحرم بث خبره. والآخر من كان مشتهرا بالمعاصي منهمكا فيها معلنا لها، فمثله لا يستر عليه بل يرفع أمره إلى ولي الأمر قطعا لشره وزجرا له عن غيه وابتغاء إقامة حكم الله فيه. وإنما يستباح من عرضه ما يحقق الغرض المقصود، فما زاد عن ذلك فهو باق على حرمته الأصلية، فإن للمسلم حرمة اكتسبها بإسلامه في دمه وماله وعرضه. والرابع سلوك طريق يلتمس فيه العلم، وجزاؤه أن يسهل الله لعامله طريقا إلى الجنة. والخامس الجلوس في المساجد للاجتماع على تلاوة كتاب الله وتدارسه، وجزاؤه نزول السكينة وغشيان الرحمة وحف الملائكة وذكر الله للمجتمعين في من عنده. وقول النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذكر هذه في أثناء ذكر هذه الأعمال: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، بيان الأصل الجامع للعمل والجزاء. فالأصل الجامع للجزاء للعمل معونة المسلم، والأصل الجامع للجزاء معونة الله سبحانه وتعالى للعبد. ثم ختم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث بقوله: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، إعلاما بمقام العمل، وأن من وقف به عمله عن بلوغ المقامات العالية في الآخرة فإن نسبه لا ينفعه ولا يبلغه ما يروم، لأن النظر إنما هو إلى القلوب والأعمال لا إلى الحظوظ والأموال. نعم.
الحديث 37 عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى أنه قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده 1 حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله 1 سيئة. رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما بهذه الحروف. فانظر يا أخي، وفقنا الله وإياك إلى عظيم لطف الله تعالى، وتأمل هذه الألفاظ. وقوله عنده إشارة إلى الاعتناء بها، وقوله كاملة للتأكيد وشدة الاعتناء بها. وقال: في السيئة التي هم بها ثم تركها كتبها الله عنده 1 حسنة كاملة، فأكدها بكاملة، وإن عملها كتبها الله 1 سيئة فأكد تقليلها بواحدة ولم يؤكدها بكاملة. فلله الحمد والمنة سبحانه لا نحصي ثناء عليه، وبالله التوفيق.
قوله إن الله كتب الحسنات والسيئات، المراد بالكتابة هنا الكتابة القدرية، وهي تشمل أمرين: الأول كتابة عمل الخلق لهما، والثاني كتابة ثوابهما وتعيينه، وكلاهما حق، إلا أن السياق يدل على الثاني لقوله في الحديث: ثم بين ذلك، فذكر الثواب عليهما وعينه. والحسنة اسم لكل ما وعد عليه بالثواب الحسن، وهي كل ما أمر الشرع به. والسيئة اسم لكل ما توعد عليه بالثواب السيء، وهي كل ما نهى الشرع عنه نهي تحريم. فتندرج الفرائض والنوافل في اسم الحسنة، وتختص السيئة بالمحرم دون سائر المنهيات، فليس فعل المكروه سيئة. والعبد بين الحسنة والسيئة لا يخلو من 4 أحوال أخبر عنها الله سبحانه وتعالى فيما رواه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. فالحال الأولى أن يهم بالحسنة ولا يعمل بها، فيكتبها الله عنده 1 حسنة كاملة. والهم المذكور هنا هو هم الخطرات، لا هم الإصرار الذي هو العزم الجازم. فإذا وجد في القلب خطرة إلى الحسنة، فإن الله سبحانه وتعالى يكتبها لها حسنة كاملة، يكتبها له 1 حسنة كاملة وإن لم يعملها، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى علينا. الثانية، الحال الثانية، أن يهم بالحسنة ثم يعمل بها، فيكتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، بحسب قدر حسن الإسلام وكمال الإخلاص. ومن هم بحسنة فعملها ثم عجز عن إكمالها كتب الله عز وجل له أجر من عملها. الحال الثالثة، أن يهم بالسيئة ويعمل بها، فتكتب سيئة بمثلها من غير مضاعفة، لكن ربما ضوعفت من جهة الكيف إلى الكم، لشرف الفاعل أو الزمان أو المكان، فتعظم السيئة باعتبار كيفها لكمها. الحال الرابعة، أن يهم بالسيئة ثم لا يعمل بها، وترك العمل بالسيئة واقع لأحد أمرين: أولهما أن يكون الترك لسبب، أولهما أن يكون الترك لسبب، وثانيهما أن يكون الترك لغير سبب بل تفتر عزيمته من غير سبب منه. فأما ما كان تركا لها لسبب فهو على ثلاثة أقسام: القسم الأول أن يكون السبب خشية الله فتكتب له حسنة، والقسم الثاني أن يكون السبب مخافة المخلوقين أو مراءاتهم فيعاقب على هذا، والقسم الثالث أن يكون السبب عدم القدرة على السيئة مع الاشتغال بتحصيل أسبابها، فهذا يعاقب كمن عمل. وأما ما كان الترك فيه لغير سبب فهو على قسمين: القسم الأول أن يكون الهم بالسيئة هم خطرات فلم يسكن القلب إليها ولا انعقد عليها بل نفر منها، فهذا معفو عنه، بل تكتب له حسنة جزاء عدم سكون القلب إليها ونفرته منها، وهو المقصود في الحديث. والقسم الثاني أن يكون الهم بالسيئة هم عزم، وهم العزم هو الهم المشتمل على الإرادة الجازمة المقترنة بالتمكن من الفعل، هو الهم المشتمل على الإرادة الجازمة المقترنة بالتمكن من الفعل. فهذا على نوعين: أحدهما ما كان من أعمال القلوب كالشك في الوحدانية أو التكبر أو العجب، فهذا يترتب عليه أثره ويؤاخذ العبد به، وربما صار منافقا أو كافرا. والآخر ما كان من أعمال الجوارح فيصر القلب عليه هاما به هم عزم، لكن لا يظهر أثر ذلك في الخارج، فجمهور أهل العلم على المؤاخذة به أيضا، وهو اختيار جماعة من المحققين كالمصنف أبي زكريا النووي وأبي العباس بن تيمية الحفيد رحمه الله. نعم.
الحديث 38 عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيدنه. رواه البخاري.
هذا الحديث أخرجه البخاري بهذا اللفظ، ووقع في بعض روايات كتاب البخاري: وإن سألني لأعطينه، وكذا: ولئن استعاذ بي، وزاد في آخره: وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأكره، وأنا أكره مساءته. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى في هذا الحديث جزاء معاداة أوليائه، والولي شرعا هو كل مؤمن تقي، وكمال الولاية بحسب كمال الإيمان والتقوى. والمعنى المذكور هو خلاف ما اصطلح عليه علماء الاعتقاد، فإن الولي عندهم كل مؤمن تقي غير نبي، لكن الحديث جار على وفق خطاب الشريعة، فيشمل الأنبياء وغيرهم. ومعاداة الولي تؤذن صاحبها بحرب من الله إن كانت لأجل ما هو عليه من الدين، أو كانت لأجل أمر دنيوي واقترن بها بغضه وكراهيته والتعدي عليه بالجور والظلم. أما إن خلت من ذلك فلا تدخل في الحديث، فتكون معاداة ولي الله لأجل أمر دنيوي قام للعبد فيه حق دون تعد ولا جور منه غير مندرجة في الحديث، وإنما المندرج في الحديث ما كان لأجل الدين أو كان لأجل الدنيا مع ظلم وجور لولي الله. وقوله تعالى فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به إلى آخره، معناه أوفقه فيما يسمع ويبصر ويبطش ويمشي، فلا يقع شيء متعلق بها إلا وفق ما يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضاه. نعم.
الحديث 39 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. حديث حسن رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما.
هذا الحديث أخرجه ابن ماجه بلفظ إن الله وضع عن أمتي، وأخرجه البيهقي أيضا بلفظ قريب منه وإسناده ضعيف. والرواية في هذا الباب فيها لين، وفي هذا الحديث بيان فضل الله على هذه الأمة بوضع المؤاخذة عنها في 3 أمور: أحدها الخطأ، والمراد به هنا وقوع الشيء على وجه لم يقصده فاعله، وقوع الشيء على وجه لم يقصده فاعله. وثانيها النسيان، وهو ذهول القلب عن مراد معلوم قد تقرر فيه، وهو ذهول القلب عن مراد مقصود معلوم قد تقرر فيه. وثالثها الإكراه، وهو إرغام العبد على ما لا يريد. ومعنى الوضع نفي وقوع الإثم مع وجودها، فلا إثم على مخطئ ولا ناس ولا مكروه، بل يكون ذلك مما رفعه الله عز وجل عنا رحمة بهذه الأمة. وهذا آخر شرح هذه الجملة من الكتاب على نحو مختصر يفتح موصده ويبين مقاصدها. اللهم إنا نسألك علما في يسر ويسرا في علم، وبالله التوفيق، ونستكمل بقيته بعد الصلاة بإذن الله. آله وصحبه ومن على سبيلهم درج، أما بعد، فهذا شرح الكتاب 10 من المرحلة الأولى من برنامج تيسير العلم في سنته الثانية، وهو كتاب 40 في قواعد الإسلام ومباني الأحكام المشهور لقبا بالأربعين النووية للحافظ يحيى بن شرف النووي رحمه الله، وهو الكتاب 8 في التعداد العام لكتب البرنامج. وقد انتهى بنا البيان إلى قوله الحديث 20. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال النووي رحمه الله تعالى الحديث 20 عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستح فاصنع ما شئت. رواه البخاري.
قوله إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، أي مما أثر من كلام الأنبياء السابقين وصار محفوظا بين الناس يتناقلونه جيلا بعد جيل. وقوله إذا لم تستح فاصنع ما شئت له معنيان صحيحان، أحدهما أنه أمر على ظاهره، والمعنى إذا كان ما تريد فعله مما لا يستحيا منه لا من الله ولا من الناس فاصنع حينئذ ما شئت فلا تثريب عليك. والثاني أنه ليس من باب الأمر الذي تقصد حقيقته، والقائلون بهذا القول يحملونه على معنيين، أحدهما أنه أمر بمعنى التهديد والوعيد، أي إذا لم يكن لك حياء فاصنع ما شئت فإنك تلقى ما يكرهك، والآخر أنه أمر بمعنى الخبر، أي إذا لم تستحي فاصنع ما شئت فإن من كان له حياء منعه من فعل القبائح، ومن لم يكن له حياء لم يمنعه منها، فهو خبر عن الناس وما يصنعونه بحسب ما لكل من الحياء. نعم.
الحديث 21 عن أبي عمرو وقيل أبي عمرة سفيان بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، قال قل آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم.
هذا الحديث أخرجه مسلم في صحيحه، إلا أنه قال في النسخ التي بأيدينا قل آمنت بالله فاستقم، فجعل الفاء بدل ثم، وفي لفظ له أحدا بعدك. وحقيقة الاستقامة طلب إقامة النفس على الصراط المستقيم، طلب إقامة النفس على الصراط المستقيم الذي هو الإسلام، كما ثبت تفسيره في حديث النواس بن سمعان الذي أخرجه أحمد بسند حسن وهو عند الترمذي، إلا أن إسناده ضعيف. فالمستقيم هو المقيم على شرائع الإسلام المتمسك بها باطنا وظاهرا. نعم.
الحديث 22 عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت إذا صليت الصلوات المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة؟ قال نعم. رواه مسلم. ومعنى حرمت الحرام اجتنبته، ومعنى أحللت الحلال فعلته معتقدا حلة.
قوله أحللت الحلال أي اعتقدت حله، وقيد الفعل الذي ذكره المصنف فيه نظر لتعذر إحاطة العبد بأفراد الحلال فعلا لكثرتها، والواجب على العبد اعتقاد حلها فقط لا تعاطيها جميعا. وقوله وحرمت الحرام أي اعتقدت حرمته مع اجتنابه، فلا بد من هاتين المرتبتين جميعا، الاعتقاد للحرمة والاجتناب للمحرم. ففي عبارة المصنف قصور، لأنه خصه بالاجتناب دون اعتقاد الحرمة. وأهمل ذكر الزكاة والحج في الحديث، وهما من أجل شرائع الإسلام الظاهرة، وأحسن ما يقال إن ذلك وقع باعتبار حال السائل فلم يكن من أهلهما فسقطتا في حقه، فقد علم النبي صلى الله عليه وسلم من حاله أنه لا مال له فيزكيه ولا قدرة له على الحج فيحج. وقوله ولم أجد على ذلك شيئا أأدخل الجنة؟ قال نعم، فيه بيان أن هذه الأعمال من موجبات الجنة، إما بالدخول فيها ابتداء أو المصير إليها انتهاء بحسب اجتماع الشروط وانتفاء الموانع، كما يدل عليه مجموع النصوص المنقولة. نعم.
الحديث 23 عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم.
هذا الحديث أخرجه مسلم بهذا اللفظ، لكن في النسخ التي في أيدينا: وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض، بدل ما بين السماء والأرض، فلعل اللفظ الذي ساقه المصنف هو المسموع له في رواية صحيح مسلم. وقوله الطهور شطر الإيمان بضم الطاء من الطهور، يراد به فعل الطهارة وهو التطهر، والشطر هو النصف. وهذه الجملة لها معنيان صحيحان: الأول أن المراد بالطهارة هنا الطهارة الحسية المعروفة عند الفقهاء، وفي المراد بالإيمان حينئذ قولان: أحدهما أنه الصلاة، لأن الله سماها إيمانا كما قال تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم. والآخر شرائع الدين، وتكون الطهارة الحسية تطهيرا للظاهر، وسائر شرائع الدين وخصال الإيمان تطهيرا للباطن. والمعنى الثاني أن المراد بالطهارة هنا الطهارة المعنوية التي هي طهارة القلب من نجاسة الشهوات والشبهات، والتطهر منها موقوف على الكف عنها أي تركها، وتخلية القلب من تلك النجاسة شطر الإيمان، والشطر الآخر تحليته بما فيه قوته وصلاحه مما أمر العبد بفعله. وجاء التصريح في بعض الروايات بما يدل على أن الطهارة في الحديث هي الطهارة الحسية، وعليه جرى عمل كبار الحفاظ في تصانيفهم كمسلم بن الحجاج والنسائي وابن ماجه، حيث أدخلوا هذا الحديث في كتاب الطهارة. فتفسير الجملة المذكورة بالمعنى الأول أليق، وأن المراد بالطهارة في الحديث الطهارة الحسية، فيكون الإيمان إما الصلاة على قول، وإما شرائع الدين على قول آخر. وقوله سبحان الله والحمد لله تملأ أو تملأان ما بين السماء والأرض، هكذا على الشك فيما يملأ ما بين السماء والأرض، هل هو الكلمتان معا أو إحداهما؟ فعلى الأول يكون المعنى أن سبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض، وعلى المعنى الثاني يكون سبحان الله تملأ بمفردها ما بين السماء والأرض، والحمد لله بمفردها تملأ ما بين السماء والأرض. وقد وقع في رواية النسائي وابن ماجه: والتسبيح والتكبير ملء السماء والأرض، وهذه الرواية أشبه بالصواب كما ذكره أبو الفرج ابن رجب في جامع العلوم والحكم، وهو كذلك رواية ودراية. فأما الرواية فلأن رواية النسائي وابن ماجه أصح طريقا وأوثق رجالا، فالمحفوظ رواية الحديث بهذا اللفظ: والتسبيح والتكبير يملأ أو ملء السماء والأرض. وأما الدراية فلأن ملء الميزان أعظم مما يملأ ما بين السماء والأرض، فكيف تكون الحمد لله على الانفراد تملأ الميزان، ثم مع الاقتران بالتسبيح تملأ ما بين السماء والأرض الذي هو دون ملء الميزان؟ فالأظهر تقديم الرواية التي وقعت عند النسائي وابن ماجه. وقوله والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، تمثيل لقدر هذه الأعمال بمقادير الأنوار، فهذه الأعمال الثلاثة كلها لها نور لكنها متفاوتة في قدره، فلكل منها ما يختص به ما يختص بها منه. فالصلاة نور مطلق، والصلاة والصدقة برهان، وهو الشعاع الذي يلي وجه الشمس محيطا بقرصها، والصبر ضياء، وهو النور الذي يكون معه حرارة وإشراق دون إحراق. فالأعمال المذكورة متدلية في مقدار نورها بتقديم الصلاة في عظمته ودونها الصدقة ودونهما الصبر، فمنفعة هذه الأعمال للروح كمنفعة هذه الأنوار للجسد، فالنور أكمل من البرهان والبرهان أكمل من الضياء، وهكذا فالصلاة أكمل من الصدقة والصدقة أكمل من الصبر. ووقع في بعض نسخ صحيح مسلم في هذا الحديث والصيام ضياء، وهو مفسر للصبر لأنه فرد من أفراده، واشتهرت نسبة الصيام إلى الصبر لما فيه من الإمساك والمشقة للنفس بفطمها عن مألوفاتها. وقوله كل الناس يغدو فبائع نفسه أو موبقها، الغدو هو السير في أول النهار، والمعنى أن كل الناس يسعى، فمنهم ساع في عتق نفسه ومنهم ساع في إيباقها وهو إهلاكها، فمن سعى في طاعة الله أعتق نفسه من العذاب، ومن سعى في معصية الله فقد أوبق نفسه بما تستحقه من العذاب. نعم.
الحديث 24 عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى عن ربه عز وجل أنه قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. رواه مسلم.
أخرجه مسلم بهذا اللفظ وأوله في النسخ التي بأيدينا فيما روى عن الله تبارك وتعالى. وقوله تعالى يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، الحديث فيه بيان حرمة الظلم من جهتين، إحداهما أن الله حرمه على نفسه، فإذا كان محرما على الله مع كمال قدرته وملكه فحرمته على العبد أولى مع ظهور عجزه وقصور ملكه، والأخرى أن الله جعله بيننا محرما فنهى عنه نهي تحريم، والظلم هو وضع الشيء في غير موضعه كما حققه أبو العباس ابن تيمية في بحث طويل له في شرح هذا الحديث، لأن حقيقة الظلم فيها مآخذ متفرقة، وكلام أبي العباس في هذا الكتاب من أحسن كلام من تكلم في تحقيق هذا المعنى. وقوله فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه له معنيان صحيحان. الأول أن من وجد خيرا في الدنيا فليحمد الله على ما عجل له من جزاء عمله الصالح، ومن وجد غير ذلك فهو مأمور بلوم نفسه على الذنوب التي وجد عاقبتها في الدنيا. فتكون الجملة على إرادة الأمر مبنى ومعنى. والثاني أن من وجد خيرا في الآخرة فإنه يحمد الله عليه، ومن وجد غيره فإنه يلوم نفسه ولا تمندم. فتكون الجملة في صورة الأمر مرادا بها الخبر، فهو خبر عما تؤول إليه حال الناس حينئذ ممن عمل خيرا أو شرا.
نعم. الحديث 25 عن أبي ذر رضي الله عنه أيضا أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفطور أموالهم. قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزن؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه مسلم.
أخرجه مسلم لصحيحه بهذا اللفظ، ورواه في موضع آخر مختصرا بزيادة في أوله وآخره. وقوله أهل الدثور أي أهل الأموال. وقوله أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون، الحديث فيه بيان أن الصدقة شرعا اسم جامع لجميع أنواع المعروف والإحسان، اسم جامع لجميع أنواع المعروف والإحسان، وحقيقتها إيصال ما ينفع. والصدقة من العبد نوعان أيضا، أحدهما صدقة مالية والآخر صدقة غير مالية، كالتسبيح والتكبير والتحميد والتهليل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقوله وفي بضع أحدكم صدقة، البضع بضم الباء الموحدة كلمة يكنى بها عن الفرج. وقوله أرأيتم لو وضعها في حرام إلى آخره، ظاهره أن العبد يؤجر على إتيان أهله ولو لم ينوي شيئا بقضاء شهوته، والمعتمد أنه مقيد بالنية للأدلة المتظاهرة في ذلك، وأنه لا أجر على مباح إلا بنية. فتحمل الأحاديث المطلقة على الأحاديث المقيدة التي تفيد أن الثواب لا يقع على المباح إلا إذا اقترنت به نية صالحة في القربة، وهو قول جمهور أهل العلم. ووقع في الرواية المختصرة في آخره عند مسلم: ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. وسنذكر وجه الإجزاء في الحديث الآتي. نعم.
الحديث 26 عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. رواه البخاري ومسلم.
هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم كما ذكر المصنف، والسياق المثبت بلفظ مسلم أشبه، لكن عنده تعدل بين الاثنين معرفا، وليس في روايته إثبات حرف الجر في قوله وبكل خطوة، بل لفظه وكل خطوة، ولفظ البخاري قريب منه. وقوله كل سلامة، السلامة المفصل. وعدة المفاصل في الإنسان 60 و300، كما وقع التصريح به في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها. والمراد أن اتساق العظام وسلامة تركيبها نعمة توجب التصدق عن كل مفصل منها، ليحصل أداء شكرها في كل يوم تطلع فيه الشمس. ومقتضى هذا أن الشكر بهذه الصدقة واجب على العبد كل يوم، والتحقيق أن الشكر له درجتان: الأولى درجة فريضة وجماعها الإتيان بالفرائض واجتناب المحارم، فهذا شكر مفروض لازم للعبد في كل يوم. والثانية درجة نافلة وجماعها التقرب بفعل النوافل وترك المكروهات، وهذه درجة نافلة على العبد. وقد تقدم فيما سبق أنه يجزئ عن الأنواع المتقدمة في هذا الحديث 2 من الضحى، كما وقع في الرواية المختصرة المتقدمة عند مسلم، ويجزئ من ذلك 2 من يركعهما من الضحى. وإنما كانت الركعتان مجزئتين عن ذلك كله لوقوع استعمال هذه المفاصل كلها في الصلاة، فمن صلى 2 جميعا فقد حرك جميع مفاصله، ويكون تحريكها بتلك العبادة كافيا في شكر النعمة المسداة. وإنما خص القيام بشكر هذه النعمة بإجزاء 2 من الضحى لأن الضحى وقت غفلة، فالناس مقبلون على طلب مصالحهم في الدنيا، ومن قواعد تفضيل العمل تعظيمه وقت الغفلة، ولهذا نظائر في الشريعة. نعم.
الحديث 27 عن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. رواه مسلم. وعن وابصة بن معبد رضي الله عنه أنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جئت تسأل عن البر؟ قلت: نعم. قال: استفت قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. حديث حسن رويناه في مسندي الإمامين أحمد بن حنبل والدارمي بإسناد حسن.
هذه الترجمة بالحديث 27 تجتمع على حديثين لا حديث واحد، وبإدراجهما في ترجمة واحدة صار عدد أحاديث الكتاب باعتبار تراجمه 42 حديثا، وباعتبار حقيقة من طوى عليه زيادة حديث واحد، وهو حديث وابصة المقرون بحديث النواس، فتكون عدتها تفصيلا 43 حديثا. فأما حديث النواس فهو عند مسلم بهذا اللفظ، ووقع في رواية له: الإثم ما حاك في صدرك. وأما حديث وابصة رضي الله عنه فرواه أحمد في المسند والدارمي في المسند الجامع بإسناد ضعيف، واللفظ المذكور لسياق الدارمي أقرب، ورواه الطبراني في المعجم الكبير والبزار في المسند من وجه آخر عنه ولا يثبت أيضا، لكن له شاهد من حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه عند أحمد والطبراني في الكبير، وجود إسناده ابن رجب في جامع العلوم والحكم. فالأشبه أن حديث وابصه حديث حسن بشاهده عن ابي ثعلبه القشني. وقوله البر حسن الخلق فيه تعريف البر باعتبار حقيقته، وياتي في حديث وابصه تعريفه باعتبار اثره وثمرته. والبر يطلق على معنيين: الاول الاحسان الى الخلق في المعامله، والثاني اسم لجميع الطاعات الظاهرة والباطنة. فيشمل المعنى الأول وزيادة. والخلق كما تقدم يقع على هذين المعنيين. وقوله الإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس، فيه بيان علامة من آثار الإثم زائدة على ما في حديث وابصة الآتي بعده، وهي كراهية اطلاع الناس عليه لاستنكارهم له، فصار الإثم باعتبار أثره له مرتبتان. الإثم باعتبار أثره له مرتبتان: الأولى ما حاك في النفس وتردد في القلب وكرهت أن يطلع عليه الناس، وهذه المرتبة مذكورة في حديث النواس ووابصة رضي الله عنهما معا. والثانية ما حاك في النفس وتردد في القلب وإن أفتاه غيره أنه ليس بإثم، وهي المذكورة في حديث وابصة وحده. والمرتبة الثانية أشد على صاحبها من سابقتها، لأن الأولى ربما امتنع منها العبد لأجل الناس خشية اطلاعهم عليه، أما الثانية فإنه يجد في الناس من يزين له بغيته ولا يعد ذلك إثما أصلا. وما تقدم هو تعريف للإثم باعتبار أثره، أما باعتبار حقيقته فإن الإثم وما بطأ بصاحبه عن الخير وأخره عن الفلاح، هو ما بطأ بصاحبه عن الخير وأخره عن الفلاح. وقوله في حديث وابصة استفت قلبك أمر باستفتاء القلب، وهو مخصوص بمحل الاشتباه المتعلق بتحقيق مناط الحكم، وهو مخصوص بمحل الاشتباه المتعلق بتحقيق مناط الحكم، وليس مسلطا على الحكم نفسه، فلا يستفاد من فتوى القلب تحليل ولا تحريم، بل مرجعها إلى الأدلة الشرعية، وإنما يستفتى القلب في تحقيق المعنى الذي علق به حكم الشرع من حرمة أو حل، هل هو موجود أم غير موجود، كالصيد الذي رماه صائد ووقع له تردد في تسميته عليه. فاستفتاء القلب لا يكون هنا في حل المصيد، هل هو من الأنواع المأذون بها شرعا أم ليس مما أذن به شرعا، وإنما يستفتى القلب في وجود مناط الحكم، هل سمى على صيده أم لم يسمي على صيده. فما كان كذلك ووجد فيه هذان الأمران وجب على العبد أن يمتثل فيه طريقة الشريعة التي أرشدت إليها الشريعة الغراء. وهذا من استفتاء القلب في تحقيق مناط الحكم إنما يكون في حق من حسن إسلامه واستقام إيمانه معافا من سلطان الشهوة والشبهة، فإنه يستفتي قلبه في تحقيق مناط الحكم لا في الحكم نفسه. فتلخص مما تقدم أن الأخذ بفتيا القلب مشروط بأمرين: أحدها كونها مسلطة على محل الاشتباه المتعلق بتحقيق مناط الحكم، كونها مسلطة على محل الاشتباه المتعلق بتحقيق مناط الحكم، والثاني أن يكون المستفتي قلبه على الوصف المذكور من العدالة الدينية والاستقامة الشرعية. وقوله البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، هذا تفسير للبر باعتبار أثره وما يحدثه في النفس والقلب، وهو ما سكن إليه القلب وانشرح له الصدر. وقوله وإن أفتاك الناس وأفتوك، معناه أن ما حاك في نفسك وتردد في قلبك فهو إثم، وإن أفتيت أنه ليس بإثم. وهذا مشروط بأمرين: الأول أن يكون من وقع في قلبه الحيف والتردد ممن انشرح صدره واستنار قلبه بكمال الإيمان وقوة اليقين، والثاني أن يكون مفتيه مفتيا له بمجرد الظنون والأهواء، أن يكون مفتيه مفتيا له بمجرد الظنون والأهواء من غير اعتماد على دليل شرعي. فإذا كانت هذه حال المستفتي وتلك حال المفتي فإنه لا ينبغي له أن يبالي بفتوى الناس. نعم.
الحديث 28 عن أبي نجيح العرباب بن سارية رضي الله عنه أنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا، فقال أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي، وقال الترمذي حديث حسن صحيح.
هذا الحديث أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه أيضا، فكان ينبغي ذكره بألفاظ متقاربة، وليس هذا السياق عند أحدهم بل مؤلف من مجموع رواياتهم، والحديث صحيح من أجود حديث أهل الشام. وقوله وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، وجل القلب هو رجفانه وانصداعه لذكر من يخاف سلطانه أو رؤيته، أو من يخاف سلطانه وعقوبته أو رؤيته، رجفانه وانصداعه لذكر من يخاف سلطانه وعقوبته أو رؤيته كما قال ابن القيم رحمه الله. وذرف العين هو جريان الدمع منها، والوصية التي أرشد إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث تجمع أربعة أصول: الأول تقوى الله، ومعناها إيش؟ ما الجواب؟ أن تجعل بينك وبينه، أيوة، أن تجعل بينك وبين ما تخشاه وقاية بامتثال خطاب الشرع، أحسن. الثاني السمع والطاعة لمن ولاه الله أمرنا ولو كان المتأمر عبدا، يأنف الأحرار حال الاختيار من الانقياد له. والفرق بين السمع والطاعة إيش؟ أن السمع هو القبول والطاعة هي الامتثال والانقياد. الثالث لزوم سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. وأكد الأمر بلزومها بالعض عليها بالنواجذ وهي الأضراس إشارة إلى قوة التمسك بها. الرابع الحذر من محدثات الأمور وهي إيش محدثات الأمور؟ البدع، وتقدم حدها في حديث عائشة رضي الله عنها. نعم.
الحديث
نبجار. نعم.
الحديث 29 عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. قال: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل. ثم تلا: تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه وقال: كف عليك هذا. قلت: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
هذا الحديث أخرجه الترمذي وابن ماجه وإسناده ضعيف، وروي من وجوه متعددة عن معاذ رضي الله عنه كلها منقطعة، ومن أهل العلم من يقويه بمجموعها. واللفظ المذكور هنا هو رواية الترمذي، لكن فيه لقد سألتني، وفيه برأس الأمر كله، وفيه بلى يا نبي الله في الموضعين، وفيه ثكلتك أمك يا معاذ. وأوله قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأصبحت يوما قريبا منه ونحن نسير، فقال الحديث. قوله: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، الحديث فيه ذكر أركان الإسلام التي تقدمت في حديث ابن عمر رضي الله عنهما: بني الإسلام على خمس. فيكون معنى قوله تعبد الله لا تشرك به شيئا بمنزلة قوله في حديث ابن عمر شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، لأن مدلول الشهادة هو عبادة الله وحده لا شريك له. والشهادة له صلى الله عليه وسلم التي ذكرت في حديث ابن عمر تندرج في قوله هنا تعبد الله ولا تشرك به، لأن عبادة الله لا مكنة للعبد منها إلا ببلاغ محمد صلى الله عليه وسلم، فهو المبلغ عن المعبود. وقوله ألا أدلك على أبواب الخير، المراد بها النوافل، لأنه ذكر في أول الحديث الفرائض ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير. وقوله الصوم جنة، الجنة هي ما يستجن ويتقى به كالدرع وغيره. وقوله وصلاة الرجل في جوف الليل، يعني أنها تطفئ الخطيئة كالصدقة. وجوف الليل هو وسطه، ويحتمل أن تكون الواو في قوله وصلاة الرجل استئنافية لا عاطفة، فيكون المعنى ومن أبواب الخير صلاة الرجل في جوف الليل، وتكون قراءة الآية بعدها للدلالة على أثرها، وهذا أظهر. وقوله رأس الأمر الإسلام، الأمر هو الدين الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم، ورأسه الإسلام، والمراد به الشهادتان، لأن فيهما إسلام الوجه لله بالإخلاص ولرسوله صلى الله عليه وسلم بالمتابعة. وقوله وذروة سنامه الجهاد، أي أعلاه، فالذروة أعلى الشيء وأرفعه، والذال ذروة مثلثة بالضم والكسر والفتح وآخرها أضعفها لغة. وقوله ألا أخبرك بملاك ذلك كله، الملاك بكسر الميم قوام الشيء أي عماده ونظامه والأمر الذي يعتمد عليه منه. وفيه أن أصل الخير وجماعه هو حفظ اللسان، هو حفظ اللسان. وقوله ثكلتك أمك أي فقدتك، وهذا دعاء لا تراد حقيقته، فإنها كلمة تجري على العرب، تجري على ألسنة العرب لا يريدون بها حقيقتها. وقوله وهل يكب الناس على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم أي يطرح الناس، والمعنى يطرح الناس على وجوههم ومناخرهم أو مناخرهم وهي أنوفهم إلا حصائد ألسنتهم. والحصائد جمع حصيدة، وهي كل شيء قيل في الناس باللسان وقطع عليهم به، كل شيء قيل في الناس باللسان وقطع عليهم به، كما ذكره ابن فارس في مقاييس اللغة. فليس المراد جنس الكلام الصادر من الإنسان، بل نوع خاص منه، وهو ما تفوه به الإنسان داما غيره وعائبا له دون وجه حق مما يرجع إلى الغيبة والنميمة. نعم.
الحديث 30 عن أبي ثعلبة الحشني جرثوم بن ناشر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله عز وجل فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم من غير نسيان فلا تبحثوا عنها. حديث حسن رواه الدارقطني وغيره.
هذا الحديث أخرجه الدارقطني في السنن وإسناده ضعيف، وفي سياقه تقديم وتأخير عما أثبته المصنف هنا، وليس عنده في النسخة المنشورة رحمة لكم، وإنما وسكت عن أشياء من غير نسيان. وفي هذا الحديث جماع أحكام الدين، فقد قسمت الأحكام فيه إلى أربعة أقسام مع ذكر الواجب فيها. فالقسم الأول الفرائض، والواجب فيها عدم إضاعتها. والقسم الثاني الحدود، والمراد منها والمراد بها في هذا الحديث ما أذن الله به، فيشمل الفرض والنفل والمباح، وهي المرادة بهذا المعنى عند ذكر عدم التعدي، كما قال تعالى تلك حدود الله فلا تعتدوها، والواجب فيها عدم تجاوزها، وتعدي حدود الله هو مجاوزة الحد المأذون به فيها. والقسم الثالث المحرمات، والواجب فيها الكف عن قربانها والانتهاء عن اقترافها. والقسم الرابع المسكوت عنه مما لم يذكر بتحريم أو تحليل، بل هو مما عفى الله عنه، والواجب فيها عدم البحث عنها. وقوله سكت عن أشياء فيه إثبات صفة السكوت لله، وقد نقل أبو العباس بن تيمية الإجماع على هذا. ومعنى الصفة عدم إظهار الحكم لا ترك الكلام، عدم إظهار الصفة، عدم إظهار الحكم لا ترك الكلام. فسياق ذكرها فيما روي من الأحاديث والآثار إنما يصح على معنى عدم إظهار الحكم، والصفة ربما تجيء على معنيين فينسب أحدهما لله ويمتنع الآخر، كالنسيان، فإن النسيان إذا أريد به الذهول عن معلوم فإنه ممتنع على الله كما قال تعالى وما كان ربك نسيا، وإن أريد به الترك عن علم وعمد جاز وصف الله به كما قال تعالى نسوا الله فنسيهم. واضح؟ الصفة قد تكون لها أصل يثبت لله وقد يكون لها أصل آخر ينفى عن الله، فهذا مثل صفة السكوت. فصفة السكوت لها معنيان، أحدهما ترك الكلام والانقطاع عنه، والآخر عدم إظهار الحكم، وهي صفة مجمع عليها، فأي المعنيين يراد؟ أيهم، ترك الكلام أم عدم إظهار الحكم؟ عدم إظهار الحكم. ما الدليل؟ لو جاءك واحد قال ما الدليل على هذا؟ الدليل السياقات الأحاديث والآثار التي رويت فيها هذه الصفة. نعم.
الحديث 31 عن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا أنا عملته أحبني الله وأحبني الناس، فقال ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. حديث حسن رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة.
هذا الحديث أخرجه ابن ماجه بسند لا يعتمد عليه، وأوله عنده أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل، وروي هذا الحديث من وجوه أخرى لا يثبت منها شيء، فتحسين هذا الحديث بعيد جدا. والزهد في الدنيا حقيقته الرغبة عما لا ينفع في الآخرة، الرغبة عما لا ينفع في الآخرة، وهذا معنى قول أبي العباس بن تيمية الحبيب في الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة. ويندرج تحت هذا الوصف أربعة أشياء: المحرمات والمكروهات والمشتبهات لمن لا يتبينها، وفضول المباحات. فالزهد واقع فيهن ليس غير، وما كان زائدا عنها فلا مدخل له في الزهد، فلا يكون ترك المباح زهدا إلا إذا كان تركا لفضوله. أما تناول المباح أيا كان بقدر الاستمتاع به وسد حاجة العبد منه فلا يقدح في الزهد. والزهد في الدنيا يشمل الزهد مما في أيدي الناس، فإن من زهد في الدنيا زهد فيما عند الناس، وإنما فرق بينهما في الحديد لاختلاف الثمرة الناشئة عن كل. فالزهد في الدنيا يورث محبة الله، والزهد فيما في أيدي الناس يورث محبتهم. نعم.
الحديث 32 عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار. حديث حسن رواه ابن ماجه.
مسألة هنا، هل يعاب الإنسان على عدم الزهد؟ هل يعاب الإنسان على عدم الزهد؟ هذه ما لها دخل الأنواع الأربعة، هذه الأصول الأربعة هذه منتهين منها: المحرمات والمكروهات والمشتبهات لمن لا يتبينها وفضول المباحات هذه منتهين منها الناس كل بحقيقة الزهد. لو إنسان يفعل محرم يقول أنا زاهد، يشرب الخمر يقول أنا زاهد في البيبسي، هذا منتهين منه. لكن الكلام فيما سوى ذلك من المباح، شيء مباح، يعني إنسان بدل أن يشتري فيلا بمليون يشتري فيلا بعشرة ملايين، أيهم أعظم، العالم أم الرسول؟ من؟ الرسول. ولما خير النبي صلى الله عليه وسلم قيل له عبد الرسول أو ملك الرسول، فاختار صلى الله عليه وسلم عبد الرسول. فالعالم إذا اختار أن يكون عالما بمنزلة ملك غني، هل يعاب؟ يعاب؟ ما يعاب. وإلا لماذا عرض جبريل على الرسول صلى الله عليه وسلم هذا؟ واضح يا أخي؟ واضح عندك؟ ما يعاب. الله أعطاه أموال له أن يتفيأ ما شاء من ظلالها من المباح. فإذا كان الرسل يخيرون في مثل هذا كما كان داود وسليمان عليهما الصلاة والسلام، كان إيش؟ من الرسل الملوك أم من الرسل العبيد؟ من الرسل الملوك، يعني لهم سطوة وحكم كما هو معلوم، لكن الناس لا يتبينون حقائق الشرع فيضيقون مداركهم ويضيقون على غيرهم. فتجد من الخلق من يرى أن من نقص العالم أن يكون عنده مال، وهذا ليس نقصا، فله أن يتمتع من المباح بما شاء، ولكنه ليس الأكمل، لكن ليس هو نقص في نفسه، لكنه ليس الأكمل. فالأكمل أن لا يكون هذا من لباس العلم، فكما اختار النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون عبد الرسول، ينبغي للإنسان وإن أعطاه الله عز وجل مالا عالما كان أم غيره أن لا يتوسع فيه. نعم، لأن من توسع مع المال مال، صح؟ من توسع مع المال مال. نعم.
الحديث 32 عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار. حديث حسن رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما مسندا، ورواه مالك في الموطأ مرسلا عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم فأسقط أبا سعيد، وله طرق يقوي بعضها بعضا.
هذا الحديث لم يخرجه ابن ماجه في السنن مسندا من حديث أبي سعيد الخدري كما عزاه إليه المصنف، وإنما أخرجه هكذا الدارقطني في السنن، ولا يثبت موصولا، والمحفوظ فيه من هذا الوجه إنما هو مرسل. نعم، الحديث عند ابن ماجه لكن من حديث ابن عباس رضي الله عنهما بإسناد شديد الضعف، وروي هذا الحديث عن جماعة آخرين من الصحابة، وطرقه يقوي بعضها بعضا كما ذكر المصنف، فيعد هذا الحديث من الأحاديث الحسان. وفي الحديث المذكور نفي أمرين، الأول الضرر قبل وقوعه فيدفع بالحيلولة دونه، والثاني الضرر بعد وقوعه فيرفع بإزالته، الضرر بعد وقوعه فيرفع بإزالته. فقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار أكمل من قول الفقهاء الضرر يزال، لانحصار عبارتهم في الضرر الواقع المحتاج إلى رفعه، ولا تعلق لها بالضرر المتوقع الذي ينبغي دفعه قبل وقوعه. واتباع لفظه صلى الله عليه وسلم في الدلالات على مرادات الشرع أكمل من قول غيره. نعم.
الحديث 33 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعطى الناس بدعوى لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. حديث حسن رواه البيهقي وغيره هكذا وأصله في الصحيحين.
هذا الحديث أخرجه البيهقي في السنن الكبرى وهو بهذا اللفظ غير محفوظ، وإنما يثبت من حديث ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن البينة على المدعى عليه، متفق عليه واللفظ لمسلم. وليس عندهما أن البينة على المدعي، والحديث عندهما بلفظ مختصر أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن اليمين على المدعى عليه. والدعوى اسم لما يضيفه المرء إلى نفسه مستحقا على غيره، اسم لما يضيفه المرء لنفسه مستحقا على غيره، كقوله لي على فلان 1000 ريال. والبينة اسم لكل ما يبين به الحق ويظهر، كالشاهد وغيره، اسم لما يبين به الحق ويظهر كالشاهد وغيره. والمدعي هو من إذا سكت ترك، لأنه صاحب المطالبة والادعاء. أما المدعى عليه فهو من إذا سكت لم يترك، لأنه المطالب بمضمن الدعوى، لأنه المطالب بمضمن الدعوى. وقوله واليمين على من أنكر، أي من أنكر دعوى المدعي فعليه اليمين وهي القسم. ومقتضى هذا الحديث أن البينة على المدعي وأن اليمين على المدعى عليه مطلقا، وليس الأمر كذلك على كل حال، بل الحديث لو صح بهذا اللفظ فهو من العام المخصوص، فالأصل المذكور ليس كليا بل فيه تفصيل بحسب أنواع الدعوة وقوتها والقرائن المحتف بها على ما هو مبين في المطولات الفقهية في باب الدعاوى والبينات من كتاب القضاء. نعم.
أحسن الله عليكم. الحديث 34 عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم.
هذا الحديث متضمن الأمر بتغيير المنكر، والمنكر اسم جامع لكل ما أنكره الشرع، اسم جامع لكل ما أنكره الشرع بالنهي عنه على وجه التحريم. وتغيير المنكر له 3 مراتب. الأولى تغيير المنكر باليد، والثانية تغيير المنكر باللسان، والثالثة تغيير المنكر بالقلب. والمرتبتان الأوليان شرط لوجوبهما الاستطاعة، وبدونها تسقطان. وأما المرتبة الثالثة فهي واجبة لا تسقط بحال، لثبوت القدرة عليها في حق كل أحد، وذلك أضعف الإيمان المطلق. ومن لم ينكر بقلبه فهو ناقص الإيمان ولا يخرج من مطلق الإيمان. وكيفية تغيير المنكر بالقلب تكون بكراهته للمنكر وبغضه له، تكون بكراهته للمنكر وبغضه له. وهذه الكراهة والبغض أين يجدها؟ في قلبه، ولا يلزم ظهور آثارها بأن يغير الإنسان وجهه أو يقطب جبينه، بل إذا وجد هذا المعنى كفاه ذلك. ووجوب تغيير المنكر على مراتبه 3 مشروط برؤيته، لقوله من رأى منكم منكرا، وهي الرؤية البصرية بالعين المجردة دون الرؤية العلمية القلبية دون الرؤية العلمية القلبية التي تكون بالقلب، لأنها تعدت إلى مفعول واحد، وهذا عمل رأى البصرية عند النحاة. أما رأى العملية فهي تتضمن مفعولين، تتطلب مفعولين، والنبي صلى الله عليه وسلم في خبره هذا لم يذكر إلا مفعولا واحدا هو من رأى منكم منكرا، فجعل المفعول هو منكرا، فتكون الرؤية المرادة هي رؤية العين، من رأى بعينه. والسماع المحقق في منزلة المعاينة، مش القيد، السماع المحقق أي الناشئ عن تثبت وروية، فإذا كان كذلك نزل منزلته، وهذا أمر يحتاج إلى حسن أخذ ولا سيما في هذه الأعصار. أذن.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح،
نعم. الحديث 35 عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره 3 مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، رواه مسلم.
هذا الحديث أخرجه مسلم في الصحيح دون قوله ولا يكذبه، فإنها غير واردة في روايته، كما جزم بذلك جماعة من أهل العلم، فليست هي من اختلاف النسخ، بل من غلط بعض من يذكر الحديث فيدخل فيه هذه الجملة. وقوله لا تحاسدوا نهي عن التحاسد، وحقيقة الحسد كراهية العبد جريان النعمة على غيره، كراهية العبد جريان النعمة على غيره، سواء اقترن بالكراهية تمني زوالها أم لم يقترن. وقوله ولا تناجش نهي عن النجش، نهي عن النجش، وأصله في لسان العرب إثارة الشيء بالمكر والاحتيال والخداع، فالنجش المنهي عنه هنا يرجع إلى هذا المعنى، فهو نهي عن إحراز المطالب بالمكر والاحتيال والخداع. ومن أفراده النجش في البيوع، وهو أن يزيد السلعة من لا يريد شراءها، فالحديث واقع على العموم، والمعاملة المذكورة في البيوع فرد من أفراده، فهو نفي عن الوصول إلى الغرض بمكر وحيلة وخداع. وقوله لا تباغضوا نهي عن التباغض إذا عدم المسوغ الشرعي. أما إن كان الحامل عليه اتباع الشريعة فلا يكون منهيا عنه، إلا أن البغض الذي يقع في حق أحد من المسلمين يكون من وجه دون وجه، فيجتمع في العبد سبب يوجب بغضه كالمعصية، وسبب يوجب محبته وهو أصل الإسلام. وقوله ولا تدابروا نهي عن التدابر، وهو التقاطع والتهاجر. والهجر نوعان، أحدهما هجر لأجل أمر دنيوي فلا يحل فوق ثلاث، والآخر هجر لأجل أمر ديني فتجوز الزيادة على الثلاث، لحديث الثلاثة الذين خلفوا، وتقدير المدة معلق بالمصلحة والمفسدة. وقوله وكونوا عباد الله إخوانا يحتمل معنيين، أحدهما أنه إنشاء يراد به الخبر، أي متى تركتم التحاسد والتباغض والتناجش والتدابر ولم يبع بعضكم على بعض كنتم عباد الله إخوانا، والآخر أن المراد به حقيقة الأمر، أي كونوا عباد الله إخوانا، فيكون الحديث متضمنا الأمر بتحصيل كل سبب يحقق الأخوة الدينية ويقويها، وكلا المعنيين صحيح. وقوله التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره ثلاث مرات، أي أصل التقوى في القلوب، ومن ثم أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدره للإعلام بأن أصلها مستقر في قلب العبد، ومتى عمر القلب بها ظهرت آثارها على اللسان والجوارح. ومن الدعاوى الكاذبة أن يزعم الإنسان استقرار التقوى في قلبه مع فراغ لسانه وجوارحه من آثارها، فمن يقول التقوى هنا مع عدم بدو آثارها على لسانه وجوارحه فهو كاذب في دعواه. نعم.
الحديث 36 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على محسن يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. رواه مسلم بهذا اللفظ.
هذا الحديث قد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيه خمسة أعمال مقرونة بذكر ما يترتب عليها من الجزاء، فالعمل الأول تنفيس الكرب عن المسلمين في الدنيا، وجزاؤه أن ينفس الله عن عامله كربة من كرب يوم القيامة، وجعل جزاء هذا العمل مؤجلا لأنه أكمل في الإثابة، فكرب يوم القيامة أعظم الكرب، فتعلق الثواب بها أكمل. والعمل الثاني التيسير على المعسر، وجزاؤه أن ييسر الله على عامله في الدنيا والآخرة. والثالث الستر على المسلم وجزاؤه أن يستر الله على عامله في الدنيا والآخرة. والناس في باب الستر قسمان: أحدهما من لا يعرف بالفسق ولا شهر به، فهذا متى زلت قدمه بمقارفة الخطيئة ستر عليه وحرم بث خبره. والآخر من كان مشتهرا بالمعاصي منهمكا فيها معلنا لها، فمثله لا يستر عليه بل يرفع أمره إلى ولي الأمر قطعا لشره وزجرا له عن غيه وابتغاء إقامة حكم الله فيه. وإنما يستباح من عرضه ما يحقق الغرض المقصود، فما زاد عن ذلك فهو باق على حرمته الأصلية، فإن للمسلم حرمة اكتسبها بإسلامه في دمه وماله وعرضه. والرابع سلوك طريق يلتمس فيه العلم وجزاؤه أن يسهل الله لعامله طريقا إلى الجنة. والخامس الجلوس في المساجد للاجتماع على تلاوة كتاب الله وتدارسه، وجزاؤه نزول السكينة وغشيان الرحمة وحف الملائكة وذكر الله للمجتمعين في من عنده. وقول النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذكر هذه في أثناء ذكر هذه الأعمال: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، بيان الأصل الجامع للعمل والجزاء. فالأصل الجامع للجزاء للعمل معونة المسلم، والأصل الجامع للجزاء معونة الله سبحانه وتعالى للعبد. ثم ختم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث بقوله: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، إعلاما بمقام العمل، وأن من وقف به عمله عن بلوغ المقامات العالية في الآخرة فإن نسبه لا ينفعه ولا يبلغه ما يروم، لأن النظر إنما هو إلى القلوب والأعمال لا إلى الحظوظ والأموال. نعم.
الحديث 37 عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى أنه قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما بهذه الحروف. فانظر يا أخي، وفقنا الله وإياك إلى عظيم لطف الله تعالى، وتأمل هذه الألفاظ. وقوله عنده إشارة إلى الاعتناء بها، وقوله كاملة للتأكيد وشدة الاعتناء بها. وقال: في السيئة التي هم بها ثم تركها كتبها الله عنده حسنة كاملة، فأكدها بكاملة، وإن عملها كتبها الله سيئة واحدة فأكد تقليلها بواحدة ولم يؤكدها بكاملة. فلله الحمد والمنة سبحانه لا نحصي ثناء عليه، وبالله التوفيق.
قوله: إن الله كتب الحسنات والسيئات، المراد بالكتابة هنا الكتابة القدرية، وهي تشمل أمرين: الأول كتابة عمل الخلق لهما، والثاني كتابة ثوابهما وتعيينه، وكلاهما حق، إلا أن السياق يدل على الثاني بقوله في الحديث: ثم بين ذلك، فذكر الثواب عليهما وعينه. والحسنة اسم لكل ما وعد عليه بالثواب الحسن، وهي كل ما أمر الشرع به، والسيئة اسم لكل ما توعد عليه بالثواب السيء، وهي كل ما نهى الشرع عنه نهي تحريم، فتندرج الفرائض والنوافل في اسم الحسنة، وتختص السيئة بالمحرم دون سائر المنهيات، فليس فعل المكروه سيئة. والعبد بين الحسنة والسيئة لا يخلو من أربعة أحوال أخبر عنها الله سبحانه وتعالى فيما رواه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. فالحال الأولى أن يهم بالحسنة ولا يعمل بها، فيكتبها الله عنده حسنة كاملة. والهم المذكور هنا هو هم الخطرات، لا هم الإصرار الذي هو العزم الجازم. فإذا وجد في القلب خطرة إلى الحسنة فإن الله سبحانه وتعالى يكتبها لها حسنة كاملة، يكتبها له حسنة كاملة وإن لم يعملها، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى علينا. الثانية، الحال الثانية أن يهم بالحسنة ثم يعمل بها، فيكتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة بحسب قدر حسن الإسلام وكمال الإخلاص. ومن هم بحسنة فعملها ثم عجز عن إكمالها كتب الله عز وجل له أجر من عملها. الحال الثالثة أن يهم بالسيئة ويعمل بها، فتكتب سيئة بمثلها من غير مضاعفة، لكن ربما ضوعفت من جهة الكيف إلى الكم لشرف الفاعل أو الزمان أو المكان، فتعظم السيئة باعتبار كيفها لكمها. الحال الرابعة أن يهم بالسيئة ثم لا يعمل بها، وترك العمل بالسيئة واقع لأحد أمرين، أولهما أن يكون الترك لسبب، وثانيهما أن يكون الترك لغير سبب بل تفتر عزيمته من غير سبب منه. فأما ما كان تركا لها لسبب فهو على 3 أقسام. القسم الأول أن يكون السبب خشية الله فتكتب له حسنة، والقسم الثاني أن يكون السبب مخافة المخلوقين أو مراءاتهم فيعاقب على هذا، والقسم الثالث أن يكون السبب عدم القدرة على السيئة مع الاشتغال بتحصيل أسبابها، فهذا يعاقب كمن عمل. وأما ما كان الترك فيه لغير سبب فهو على 2 قسمين. القسم الأول أن يكون الهم بالسيئة هم خطرات فلم يسكن القلب إليها ولا انعقد عليها بل نفر منها، فهذا معفو عنه، بل تكتب له حسنة جزاء عدم سكون القلب إليها ونفرته منها، وهو المقصود في الحديث. والقسم الثاني أن يكون الهم بالسيئة هم عزم، وهم العزم هو الهم المشتمل على الإرادة الجازمة المقترنة بالتمكن من الفعل، هو الهم المشتمل على الإرادة الجازمة المقترنة بالتمكن من الفعل. فهذا على نوعين، أحدهما ما كان من أعمال القلوب كالشك في الوحدانية أو التكبر أو العجب، فهذا يترتب عليه أثره ويؤاخذ العبد به، وربما صار منافقا أو كافرا. والآخر ما كان من أعمال الجوارح، فيصر القلب عليه هاما به هم عزم، لكن لا يظهر أثر ذلك في الخارج، فجمهور أهل العلم على المؤاخذة به أيضا، وهو اختيار جماعة من المحققين كالمصنف أبي زكريا النووي وأبي العباس بن تيمية الحفيد رحمه الله. نعم.
الحديث 38 عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيدنه. رواه البخاري.
هذا الحديث أخرجه البخاري بهذا اللفظ، ووقع في بعض روايات كتاب البخاري: وإن سألني لأعطينه، وكذا: ولئن استعاذ بي، وزاد في آخره: وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأكره، وأنا أكره مساءته. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى في هذا الحديث جزاء معاداة أوليائه، والولي شرعا هو كل مؤمن تقي، وكمال الولاية بحسب كمال الإيمان والتقوى. والمعنى المذكور هو خلاف ما اصطلح عليه علماء الاعتقاد، فإن الولي عندهم كل مؤمن تقي غير نبي، لكن الحديث جار على وفق خطاب الشريعة، فيشمل الأنبياء وغيرهم. ومعاداة الولي تؤذن صاحبها بحرب من الله، إن كانت لأجل ما هو عليه من الدين، أو كانت لأجل أمر دنيوي واقترن بها بغضه وكراهيته والتعدي عليه بالجور والظلم. أما إن خلت من ذلك فلا تدخل في الحديث، فتكون معاداة ولي الله لأجل أمر دنيوي قام للعبد فيه حق دون تعد ولا جور منه غير مندرجة في الحديث، وإنما المندرج في الحديث ما كان لأجل الدين أو كان لأجل الدنيا مع ظلم وجور لولي الله. وقوله تعالى: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به إلى آخره، معناه أوفقه فيما يسمع ويبصر ويبطش ويمشي، فلا يقع شيء متعلق بها إلا وفق ما يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضاه. نعم.
الحديث 39 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. حديث حسن رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما.
هذا الحديث أخرجه ابن ماجه بلفظ: إن الله وضع عن أمتي، وأخرجه البيهقي أيضا بلفظ قريب منه وإسناده ضعيف. والرواية في هذا الباب فيها لين، وفي هذا الحديث بيان فضل الله على هذه الأمة بوضع المؤاخذة عنها في ثلاثة أمور: أحدها الخطأ، والمراد به هنا وقوع الشيء على وجه لم يقصده فاعله، وقوع الشيء على وجه لم يقصده فاعله. وثانيها النسيان، وهو ذهول القلب عن مراد معلوم قد تقرر فيه، وهو ذهول القلب عن مراد مقصود معلوم قد تقرر فيه. وثالثها الإكراه، وهو إرغام العبد على ما لا يريد. ومعنى الوضع نفي وقوع الإثم مع وجودها، فلا إثم على مخطئ ولا ناس ولا مكروه، بل يكون ذلك مما رفعه الله عز وجل عنا رحمة بهذه الأمة. وهذا آخر شرح هذه الجملة من الكتاب على نحو مختصر يفتح موصده ويبين مقاصدها. اللهم إنا نسألك علما في يسر ويسرا في علم، وبالله التوفيق، ونستكمل بقيته بعد الصلاة بإذن الله.